بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة، قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. هذه هي الثانية، أم كلثوم. وأما الرواية أنها رقية، فانتقد الحفاظ أن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر لم يشهد جنازتها. تفرد بها حماد بن سلمة، ذكره أن الشوكاني رحمه الله في النهي. قال: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية كما ذكر المصنف عن أحمد، وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك. قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. قال الحافظ: وهم حماد في تسميتها فقط. ويؤيد أنها أم كلثوم ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرو بن عبد الرحمن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة. قوله لم يقارف قيل معناه، قال معناه الجماع لم يجامع تلك الليلة. وأما من قال لم يذنب فهذا تفسير ليس بصحيح. قال الشوكاني: وبه جزم ابن حزم وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. ويقوي أن في رواية ثابت المذكور بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارح. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على أنه يجوز أن يدخل المرأة في قبرها الرجال دون النساء لكونهم أقوى على ذلك، وأنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالملاذ في المعارة على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالأب والزوج. والأقارب أولى بدفن المرأة، أقاربها أولى. ولكن من قارف تلك الليلة فيقدم غيره على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. هذا على سبيل الاستحباب. وقال أبو البركات رحمه الله: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعده، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود، أسناده صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذه. رواه أحمد. قال الشوكاني: قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. أعطونا سندا. أعطنا. وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه الخمسة إلا الترمذي، هو إسناده صحيح، هو في الصحيح المسند الشيخ رحمه الله. حسن إسناده حسن. نعم نعم الشوكاني قال الحافظ قال إسناده صحيح. قرأنا حديث عمرو بن حزم، نحن قد قلنا يعطونا السند ننظر. إسناده ماذا؟ إسناده زياد بن معلع، زياد بن عين الحضرمي. طيب هذا أعطوني الأخوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عبد الله، نعم ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن بن الحارث عن بكر بن سواد الجذامي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم قال: راني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر قال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذه. كل رجال ثقات، لكن ننظر زياد بن نعيم هذا يعطينا التقريب. أخرج ترجمته من تهذيب التهذيب. زياد بن نعيم الحضرمي يروي عن عمرو بن حزم، أنا ما انتبهت للحديث هذا. زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمي وقد ينسب إلى جده، قال في تقريب ثقة. نريد التهذيب. عندك الشيخ الباني ضعفه. في هذه الأحاديث آداب متعلقة بالمقابر. استفاد من الحديث الأول أن الإنسان إذا حضر الجنازة جلس يتذكر أمور الآخرة ويستعيذ بالله من عذاب القبر ويجلس على سكينة ووقار، حتى قال البراء بن عازب جلس النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسه الطير وجلسنا حوله. ويستفاد منه النبي في هذا الحديث، في حديث البراء ذكر الموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم بحال بفتنة القبر وبحال الرجل المؤمن والفاجر في القبر، وأمرهم بالاستعاذة من عذاب القبر. فلا بأس أن تحصل الموعظة إذا اجتمع الناس إلى الرجل العالم أو الرجل الصالح أن يعظهم ويذكرهم، فهذا موضع ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الموعظة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة من النار، أما من كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة، كل ميسر لما خلق له. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين. ولا ينبغي أن يتكلف فيها بأن يحضر المنبر أو يقوم الشخص خطيبا قائما ويرفع صوته، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي ترك ذلك. الحديث الثاني استفاد منه تحريم الجلوس على القبر، ومن باب أولى التخلي على القبر وإرسال البهائم عليه على القبور، كل هذا محرم. قد نص جمع من أهل العلم على التحريم، ومن قال من أهل العلم مكروه فإن قصد كراهة التحريم فذاك، وإلا ففي قوله نظر، لأن الوعيد هذا يستفاد منه التحريم ولا شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، أي أن الذي حاصلة للمسلمين في قبورهم كما يتأذى الأحياء في أسواقهم. واستفيد من حديث عمرو بن حزم أيضا أن مجرد الاتكاء أيضا في هذه رأيت ترجمة وجدتها زياد بن ربيعة بن نعيم، هو نسبه إلى جدة، زياد بن ربيعة، كأننا قلنا بن ربيعة، لا قبل نعيم، زياد بن ربيعة بن نعيم، وجدت زياد بن ربيعة، بحثت زياد بن ربيعة وجدته، زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة الحضرمي، روى عنه عبد الرحمن بن زياد وبكر بن سواده والحارث بن زيد الحضرمي زيد بن عمرو المعافري، قال العجلي تابع الثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال الحافظ وثقه يعقوب بن سفيان أيضا. نعم، من أجل هذا من صححه اعتمد على توثيق يعقوب بن سفيان الفسوي العجلي وثقه، وابن حبان وكذلك يعقوب بن سفيان. والشيخ الألباني رحمه الله يقول إن يعقوب بن سفيان أيضا له تساهل في هذه الطبقة، طبقة التابعين، قد يوثق من لم يستحق التوثيق، وقد وصفه بالتساهل في مواضع من كتبه لأنه يتساهل في هذه الطبقة، طبقة التابعين الذين ليس لهم الحديث الكثير حتى يعتبر حديثهم، فمن أجل هذا ضعفه الشيخ الألباني وصححه آخرون اعتمادا على توثيق يعقوب بن سفيان الفسوي. والأقرب ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله أنه قد يحصل له ذلك، لأن يعقوب بن سفيان لم يدرك هذه الطبقة، فهو أنزل من البخاري في طبقة، ما أدرك طبقة التابعين، فكيف يعلم الحفاظ توثيق هؤلاء الناس التابعين الذين رووا عن الصحابة ولم يدركوهم بسبر الروايات، فإذا كان قليل الحديث لا يمكن أن تسبر فيقال فيه مجهول الحال، فالأقرب أنه مجهول الحال زياد بن نعيم الحضرمي، زياد بن ربيعة ابن نعيم مجهول الحال، من أجل هذا حكم عليه الألباني رحمه الله بالضعف. افتح الرقم لعله ذكر له شاهدا. 2000 وكم؟ 2960. نعم، في 2960 صحيحة، 2960. وحديث بشير المخصاصية استفاد منه أنه لا يمشى بين القبور بالنعار، وهذا على سبيل التحريم من الكراهة، جمهور علماء على الكراهة فقط، يستدلون بأن بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتنة القبر فيا ماذا ثم ينصرف عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، وهذا ليس صريحا في صرف النهي أو في صرف الأمر إلى الاستحباب أو النهي إلى الكراهة، لاحتمال أنه وهو المعهود، أنه أن الدفن يكون في مؤخر المقبرة، في المؤخرة، فينصرفون في الجهة التي ليس فيها قبور، ينصرفون في الجهة التي لا قبور فيها. الحديث في السلسلة الصحيحة انزل عن القبر لا تؤذي صاحب هذا القبر. ذكر له متابعات ثم قال فهو بهذه المتابعات صحيح. في عند رقم الحديث 2960. ومن عجائب ابن حزم أنه خص النهي في النعال السبتية فقط، لأن الرجل كان لابسا نعالا سبتية، وهو الجلد المطبوغ الذي لا شعر فيه. هذا من ظهوره البعيد. ظاهريته على كل ينبغي اجتناب ذلك، ويخشى أن يصل لحد التحريم. إذا كان الاتكاء فقط في حديث عمرو حسب نهى عنه، فالمرور بالنعال أيضا يخشى أن يصل لحد التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عليك، ألق سبتيتيك. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.